أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى إجزاء الإحيان بالمعمول بالأمر الظاهري عن الواقع إذا انكشف الخلاف. محل الكلام في المقام ما إذا كان هنا أمر ظاهري من قبل الشارع، لأن تكون أمارة دلت على ثبوت حكم في الواقع، وبعد ذلك ينكشف أن الحكم كان على خلاف ما أدت إليه الأمارة، أو أن الحكم كان مدلولا لأصل عملي كالبراءة والاستصحاب مثلا، وبعد ذلك ينكشف أن الأصل لم يكن طابقا للواقع فكان الحكم الواقعي على خلافه. يعني بعد ذلك تقوم حجة على الواقع فلا يمكن التمسك بالأصل. محل الكلام أحد هذين الموردين، أي الحكم الظاهري الذي يكون فيه نظر إلى الواقع وهو مورد الأمارات، أو الحكم الظاهري الذي لا يكون فيه نظر إلى الواقع وهو معد الأصول، لكن ثبوت الحكم يكون يقينيا. يعني أن الحكم الظاهري ثابت قطعا، وذلك كموارد التمسك بالعمومات أو الإطلاقات. لو فرضنا أن المجتهد فحص بالمقدار اللازم ولم يجد التخصيص أو لم يجد التقييد، فكان العام حجة في حقه لا محالة. بعد ذلك اتفاقا ظفر بتخصيص أو بتقييد، الظفر بالتقييد أو التخصيص لا يكشف عن عدم حجية العموم أو الإطلاق من الأول، بل العموم كان حجة إلى زمان الظفر بالتخصيص، وكذلك الإطلاق كان حجة إلى زمان الظفر بالتقييد. فالحجية ليس فيها كشف خلافين، يعني لا ينكشف بعد ذلك أن العامة لم يكن حجة، بل الحجية كانت ثابتة قطعا. غاية الأمر أن موضوع الحجية قد ارتفع، فإن موضوعه هو الجهل بالواقع، وبعد ثبوت التخصيص يرتفع هذا الموضوع فلا يكون العام حجة بعد ذلك. فالحجية ترتفع بارتفاع موضوعها، وكذلك الأصل إذا تمسك بأصالة الإباحة أو بحديث الرفعي وتفحص بالمقدار اللازم في جريان الأصول، بعد ذلك من باب الاتفاق وجد دليلا على ثبوت الحرمة في الواقع أو ثبوت الوجوب في الواقع، لا يكشف الظفر بما يدل على الحكم الإلزامي عن عدم جريان البراءة في ظرف الشك، فإن موضوع البراءة هو الجاهل، والمفروض أن هذا كان جاهلا ولم يكن وصل إليه الحكم الواقعي لا بعلم ولا بعلمي، فأصالة البراءة كانت جارية لا محالة، والحكم الظاهري كان هو الترخيص، فليس في هذا كشف خلاف. يعني في الحكم الظاهري ليس فيه كشف خلاف، وإنما ارتفع موضوع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه وهو الجهل. محل كلامنا هو هذا، أن يكون حكم ظاهري، والحكم الظاهري كان مدلولا لأصل أو أمارة، بعد ذلك ينكشف خلاف الواقع وأن هذا الحكم لم يكن مطابقا للواقع، فأما هو بنفسه فكان ثابتا. غاية الأمر أنه ارتفع بارتفاع موضوعه وهو الجهل، و اما فی ما اذن کشفه ان الحکم الظاهری لم یکن ثابتا من الاول و انما کان هازا خطأ بل و اشتباها فی المستنبط و اشتبها و تخیل ان الحکم کذالک و هو فی الواقعی بل لیس کذالک لا ان الحکم الواقعی لیس کذالک حتی به حسب الظاهر لم یکن له حکم ظاهری بل کان مجرد خیال و توهم بعد ذلک ظهر اشتباهه و علم انه مخطئ فی هذا الامر فی هذا الحکم مثلا و لذلک عده موارد منها ما اذا تخیل ان جمله جزء من الروایه فتمسک بها بعد ذلك علم انها من كلام الصدوق فانه قدس الله نفسه في كلام في من لا يحضره الفقيه قد يذكر شيئا في ذيل الروايه توضيحا فالناظر تخيل ان هذا جزء من الروايه بعد ذلك ظهر ان الامر ليس كذلك فانما هو كلام الصدوق ولا يكون كلامه حجه على غيره فهذا من موارد الخطأ والاشتباه لم يكن هنا أي حكم ظاهري غاية الأمر أنه كان معذورا لاعتقاده بأن هذا كلام الإمام وبعد ذلك علم أنه لم يكن بكلام الإمام ومن جملة موارد لهذا القيد الذي ليس فيه استنباط واجتهاد ليس فيه حكم ظاهري كما إذا تخيل أن الشهادة حسية هكذا كان يتخيل فيعمل برواية باعتقاد أن الرواة ثقات من جهة شهادة العلامة مثلا أو شهادة المجلسي قدس الله نفسه أو ابن داود أو غير ذلك من المتأخرين كالشهيد الصالي مثلا في الدراية وغير ذلك من العلماء الذين يصدر منهم التوصيف فيحكمون بأن فلان ثقة هذا تخيل أن الشهادة حسية والشاهد عادل فأمل مع الرواية معاملة الرواية الصحيحة أو الموثقة بعد ذلك ظهر له من الخارج أن هذه الشهادات شهادات حسية لبعد الأهل بينه وبين من يشهد بعدالته ولا يحتمل عادة أن تكون هذه الشهادة ناشئة من الحس بل الشهادة حسية والشهادة الحسية لا حسية فيها إذن الرماية لم تكن بموثقة أو بالصحيحة فهذا كان خيالا ووهما لا يكون هذا من موارد اجزاء الحكم الظاهري عن الواقع اذ ليس في هذه الموارد حكم ظاهري اصلا وانما الحكم خيالي ولا واقع له ومن جملة هذه الموارد ما اذا تخيل المجتهد ان الرواية مسندة بعد ذلك ظهر له انها مرسلة و هذا قد يتفق فنرى في رواية ان راويا يروي عن راوي آخر وظاهر الكلام ان هذه الرواية مسندة وكلاهما عادل فيعمل بالرواية بعد ذلك يظهر ان الفصل بينهما بحسب الزمان كثير هذا لم يدركه كلام حال كانت الرواية مرسلة يعني هذا الذي يروي عن الآخر هذا لم يره قطعا مثلا إذا رأينا أن الحميري يروي عن أبي حمزة الصومالي مثلا أولا تخيل أنه رآه بعدما راجع أحوالهما رأى أن علي بن جعفر مثلا أو عبد الله بن جعفر الحميري لم يرى أبا حمزة الصومالي فطبعا الرواية مرسلة بينهما واسطة لا محالة وقد ثبتت الواسطة فالرواية مرسلة فلم یکن هنا حکم ظاهری اصلا. و منها من جمله الموارد الالفاظ المشترکه، یعنی الاعلا المشترکه بین الصفات و غیر الصفات، مستعمل کثیرا فی الروایات، ربما بالکنیت و ربما بالاسم. مثلا فرعا فی روایت کلمت ابن سنان فتخیل انه عبدالله ابن سنان ها کذاقتا و هو ثقتون فعمل بالروایه بعد ذلك ظهر له بالقرائه انه محمد ابن سنان و هو مطعون فیه فالروایت لم تكن بحجه. غرضی ان موارد تبدل الحكم الظاهري اجنبيتون عن موارد الخطا الذي يسر من المجتهد في التطبيق بله في بعض الموارد احيانا فبحسب قطعه الوجناني يتخيل ان الامر كذا بعد ذلك يظهر له خلافه وهذا لا ربط له باجزاء الحكم الظاهري. في هذه الموارد ليس هنا اجزاء القطع اذ لا موجب لاجزاء ما تخيله من جهة اشتباه الامر عليه والتباس الامر عليه من هذه الجهة افتى بشيء وقد فرضنا انه افتى في مقدماته. ليس هذا من موارد اجزاء يعني من موارد البحث عن اجزاء الحكم الظاهري و عدم اجزائه اذ ليس هنا حكم ظاهری اصلا، بل مورد بحثنا هذا احد الامرين المتقدمين، اما ان يكون هنا دليل ينظر الى الواقع يعني الامارات، ولكن كان هذا الدليل حجة ما لم يذكر المجتهد بما يكون مقيدا او ما يكون مخصصا له، فاذا ذكر بالمقيد او المخصص ترتفع الحجية من الان، لا انه يكشف عن عدم الحجية من اول الان، كان الى هذا الزمان العموم حجة. وكذلك موارد التعارض اذا راى روايه صحيحه او موثقه ولكن لم ير معارضها، لا من جهه الفحص بل فحص بالمقدار اللازم، لكن بعد ذلك اتفاقا وجد للروايه معارضا فسقطت الروايه عن الحجيه. هذا ايضا كذلك، فإن الرواية ما لم يكن لها معارضون حجة حقيقة وبعد وجدان المعارض تسقط عن الحجية. إلى الآن كان حجة بعد ذلك تسقط. محل الكلام هذه الموارد. ثم إن محل كلامنا في الإجزاء وعدمه إنما هو في الشبهات الحكمية، و اما بالنسبة الى الشبهات الموضوعية رأى ماء فتخيل انه طاهر فرتب عليه اثر الطهارة مثلا، بعد ذلك قامت البينة على انه نجس. قيام البينة على النجاسة لا يقتضي عدم حجية اصالة الطهارة الى الان كما ذكرنا، بل اصالة الطهارة حجته. غاية الأمر في قيام البينة يرتفع موضوع الأصل، فإن موضوعه هو الشك، وبقيام الإمارة يرتفع الشك، فأصالة الطهارة كانت جارية إلى الآن والحكم الظاهري كان ثابتا إلى الآن، إلا أنه لا يحتمل إجزاؤه. والوجه في ذلك أننا نبين بل فيما يأتي إن شاء الله أن الإجزاء يلازم القول بالتثبيب، لا ينفك الإجزاء عن التثبيب وعن التبدل في الواقع، والتثبيب في الموضوعات لم يلتزم به حتى مخالفونا، لم يلتزموا بالتثبيب، وقالوا بالتثبيب يعني بعضهم قال بالتثبيب في الأحكام الواقعية، وأنه كلما أدى إليه نظر المجتهد فهو الحكم الواقعي في حقه، وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا يحتمل ان يتوضا بذلك احد لو فرضنا ان المال في يد زيدين. بله. وكان في الواقع ملكا لامر من جهة غصب او غير غصب، اشتباه مثلا، فساد في المعاملة، لا يحتمل ان تكون اليد موجبة لانقلاب الواقع و ان يكون هذا ملكا لزلید واقعا، هذا غير محتملين. اذن في الشبهات الموضوعية لا نلتزم بالاجزاء قطعا، اذ لا يحتمل فيها التسويد و انقلاب الواقع، فيقع الكلام في الشبهات الحكمية فيما اذا كان الحكم الظاهري ثابتا يقينا كما ذكرناه من الموارد. والأقوال هنا بل كثيرة، يعني نشر إليهم أقوال، القول بعدم الإجزاء كما عن جماعتين، والقول بالإجزاء على الإطلاق كما نسب إلى بعضهم. التفصيل بينما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف الخلاف بتعبدين، كما في الأمثلة التي ذكرناها. وجد بعد ذلك تمسك بالعام، وجد بعد ذلك مخصصا، هذا بل من جهة التعبد بلا يحتمل ان يكون هذا المخصص غير مطابق للواقع. فليس هناك انكشاف خلاف بالعلم الوجداني وانما هو بالتعبد، وهكذا بقية الموارد. ففصل فالفزم بعدم الاجزاء في موارد العلم الوجداني وبالإجزاء في موارد التعبد، وقيل بالتفصيل بين الطريقية والموضوعية. على الطريقية لا نلتزم بالإجزاء، وعلى الموضوعية والسببية نلتزم بالإجزاء، أو أننا نفرق على السببية بين قسم وقسم، في بعض أقسام السببية نلتزم بالإجزاء وفي بعضها نلحقه بالطريقية فلا نلتزم بالإجزاء. الكلام فعلا يقع على الطريقية، فأنه بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الأمارات فضلا عن الأسود ليست من باب السببية والموضوعية، وليس هنا تبدل في الواقع، الحكم الواقعي على حاله مشترك فيه بين العالم والجاهل. فأملنا بمقتضى أمارة أو أصل، أملنا على طبق الحكم الظاهري ثم انكشف الخلاف، فهل على هذا المسلك، يعني مسلك الطريقية وهو السعيد، هل يجزي ما أتينا به عن الواقع مطلقا، أو فيما إذا كان انكشاف الخلاف بالتعبد أو لا يجزي؟ يقع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.